أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا أستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا درسنا 97 إن شاء الله تعالى من سلسلة حديث جبريل عليه السلام، أو شرح حديث جبريل عليه السلام. قال: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وذكر الحديث. ونحن بفضل الله تعالى مع حج بيت الله الحرام، خذنا مقدمات لا بأس بها، شرعنا نتحدث عن العمرة، وقد علمنا سلفا أنه دخلت العمرة في الحج إلى أبد الأبد كما قال صلى الله عليه وسلم. وتناولنا للحج على طريقة تمتع، وإلا فقد بينا أنواع الحج: القران والإفراد والتمتع، أفضلها التمتع. وذكرنا مقدمات لا بأس بها في الاستعداد للحج، وشروط الحج، وشروط الاستطاعة، والمواقيت الزمانية والمكانية. ثم رحنا نتكلم عن أول ركن من أركان العمرة أو الحج، وهو الإحرام، ومعناه وحكمه. عن الإحرام ومعناه وحكمته ومباحاته ومحظوراته، وما يجب في المحظورات أو ترك الواجبات من الفدية، والتفرقة بين الفدية المغلظة في الجماع والفدية غير المغلظة فيما هو يسمى بفدية الأذى كما في الآية: أتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ومن كان مريضا أو على سفر، ومن كان مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، لذلك سميت بفدية الأذى، ففدية من صيام 3 أيام، أو صدقة طعام 6 مساكين، أو نسك ذبح. وما ليس فيه فدية المباشرة، وما يتغير حكمه بتغير صيده، وهو المحظور من محظورات الحرام تنفير الصيد واصطياده، وأنه يقدر بثمنه: أي الذين آمنوا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، من قتلوا منكم متعمدا فالجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة، أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، عفى الله عما سلف، ومن عاد فينتقم الله منه، والله عزيز ذو انتقام. حل لكم صيد البحر وطعامه، تعال لكم للسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرم، اتقوا الله الذي إليه تحشرون. انتقل بنا الكلام من الإحرام إلى التلبية على أنها واجب وقول بأنها سنة، وأنها نشيد الحاج وغناؤه وتذكره وتسبيحه، وأنها سنة في حق الرجال بصوت مرتفع وفي حق النساء بصوت منخفض، والأصل فيها الانفراد وليس الجماعية، والجماعية تبقى من باب التعليم أو التذكير، قولنا لها جماعة. وصيغتها المشهورة لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وزاد بعض الصحابة صيغا أقرها النبي عليه الصلاة والسلام، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، لبيك حقا حقا، لبيك تعبدا ورقا، لبيك حقا حقا، لبيك تذللا ورقا، لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل. لا بأس لمن زاد بمثل هذا كما زاد به الصحابة وسمعه النبي عليه الصلاة والسلام وأقره. والتلبية سنيتها في أنك إذا علوت شرفا أو هبطت واديا، وإذا لقيت قوما، وإذا انتهيت من صلاة، وإذا استيقظت من منام، وإذا فرغت من طعام، وإذا انتهيت من شراب، فالتلبية دعاؤك وذكرك وغناؤك وتسبيحك. ولا بأس أن يكون معها مع طول المسافة من الميقات إلى دخول الحرم يكون معها أدعية أخرى وأذكار واستغفار وما إلى ذلك مما تحتاج إليه في سفرك من بدء الإحرام مع الميقات، إن كان من أبيار علي ذي الحليفة، أو كان من رابط أو الجحفة، أو كان من أي ميقات من المواقيت، إلى أن تصل إلى الكعبة فأنت تلبي حتى تدخل المسجد الحرام، فتنقطع التلبية قبل الشروع في الطواف. ورأينا في الدرس السابق أنه يشرع لنا ويسن الدخول إلى مكة من أعلاها لمن عرف هذا. وكان قديما الدخول من باب السلام، وكان متيسرا، وكان حيال الحجر الأسود، والآن الوضع اختلف، يعني الناس يدخلون من أبواب متعددة، لكن شريطة أن لا يطوف قبل الحجر الأسود. ويسن الاغتسال لدخول مكة، النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل قبل دخول مكة بذي طوى. أنت ممكن تنزل الفندق وتضع المتاع وتغتسل، تلبس إحرامك، تنشط، تستعد للعمرة، كن نشيط إن شاء الله حتى لا تؤدي النسك وأنت في يعني متعبا وكذا. ولو كنت جوعان كل، كنت متعبا استرح حتى تؤدي النسك بصورة طيبة إن شاء الله. وتكلمنا جل المحاضرة السابقة حول الطواف الذي هو طواف العمرة للمتمتع وطواف القدوم للمفرد وللقارن. فإن كان طواف تمتع فهو ركن، إن كان طواف قدوم فهو سنة. والطواف الذي هو ركن في التمتع ومثله طواف الركن الذي هو الإفاضة، واجباته سبعة أشواط. إن شك في العدد بنى على اليقين وهو الأقل، ومن واجباته أن يطوف حول الكعبة وهي على يساره، ومن واجباته صلاة ركعتين في مقام إبراهيم بعد السبعة أشواط، ومن واجباته الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، والأصغر على خلاف ذكرناه، والأصل فيها أن يكون الإنسان على طهارة. وذكرنا مع الواجبات سنن الطواف، يقبل الحجر الأسود إن استطاع، فإن لم يستطع استلمه، فإن لم يستطع أشار إليه من بعيد، ولا يزاحم على الحجر الأسود ولا يؤذي غيره، ويطبع في هذا الطواف، والانطباع هو جعل الرداء تحت الإبط الأيمن هكذا، ويركب الطرف على الأيسر، وهذا الانطباع خاص بهذا الطواف في أشواطه السبعة، مع الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، والرمل هز الكتفين مع تقارب الخطى إذا تيسر له هذا مع شدة الزحام، وإلا فيأتي بما تيسر كأن يهز كتفيه أو يرفع قدميه إلى أن تنتهي الأشواط الثلاثة الأولى. والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام: رحم الله من أراهم اليوم من نفسي قوة، لما قال المشركون انهكت حمى المدينة وبقيت فينا سنة. وعليه أن يذكر ربه عز وجل في كل الأشواط قارئا للقرآن، داعيا للرحمن، ذاكرا لله عز وجل. أدعية الأدعية خيرها الأدعية القرآن، ثم أدعية السنة، ثم ما يحب من الدعاء يخصص ويعمم، ويدعو لنفسه والآخرين، والأذكار تسبيح وتحميد وتكبير وتهليل واستغفار، صلى على النبي المختار عليه الصلاة والسلام. ولا يتقيد بالأدعية المكتوبة ولا بأدعية الأشواط السبعة فإنها مبتدعة، ولا يلتزم الدعاء جماعة إلا إذا كان من باب التعليم أو التذكير فيفعل هذا أحيانا ويتركه أحيانا، ولا يجهر بشيء من القرآن ولا من الذكر يشوش به على الآخرين، وإن كان قريبا من الركن اليمني استلمه، فإن لم يكن قريبا فلا يشر إليه، كما أنه إن استلمه لا يقبل. وليس ثمة شيء في الكعبة يستلم سوى الركن اليماني والحجر الأسود، وإن كان ولا بد من استلام فمع نهاية الأشواط السبعة يقف عند الملتزم، والذي ليس هو بباب الملتزم وليس بباب الكعبة، إنما الجزء الذي بين باب الكعبة والحجر الأسود، فيلصق صدره وبطنه بجدار الكعبة ويرفع يديه ويدعو ويبكي. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ها هنا تسكب العمارات يا عمر. وعليه أن يحذر أن يطوف داخل حجر إسماعيل المشهور بحجر إسماعيل، لأنه جزء من الكعبة، وإنما الطواف خارجه، ولا يمشي على السور هذا فإنه أيضا جزء من الكعبة. أعتقد يعني هناك فطن لهذا الجنود في الحرم، ويمنعون الناس من دخول إلا للصلاة، والصلاة في هذا المكان هي صلاة في الكعبة، كما دخل النبي عليه الصلاة والسلام الكعبة وصلى بها، ولا يصلى فيها إلا نافلة لأنها ليست إلى قبلة. نحن نصلي خارج الكعبة إلى الكعبة قبلتنا، لكن داخل الكعبة يمكن صلاة النافلة. فإذا انتهى من أشواطه السبعة يلاحظ عند خروجه أن يبدأ مع الشوط السابع يبتعد تدريجيا من الصحن، حتى إذا حاز الحجر الأسود نوى الخروج من الطواف وعدل إحرامه وغطى كتفيه وراح يصلي ركعتين في مقام إبراهيم. النبي عليه الصلاة والسلام صلى عند المقام وقال صليتها هنا والمسجد الحرام كله مقام. المقام الآن في قلب الطواف، قلب الصح، وأصل المقام كان ملاصق للكعبة، ولما صار يعني يصطدم به الطائفون أخره عمر هذه الأمتار التي هو عليها الآن، وكان الناس لا يزيدون، كان يطوفون ما بين الكعبة والمقام. الآن المطاف ما شاء الله بيستغرق الصحن كاملا، وبيصبح المقام عبارة عن شيء بسيط جدا في قلب الطائفين في وسطهم، فلا يتكلف الإنسان أن يصلي هناك، إنما يصلي في أي مكان شاء من الحرم. إن شاء قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم يصلي ركعتين خفيفتين، في الأولى بالفاتحة والكافرون، وفي الثانية بالفاتحة والإخلاص، ويدعو بعدها. والنبي عليه الصلاة والسلام استطاع أن يرجع إلى الكعبة ويقبل الحجر كذا، لكن هذا غير مستطاع الآن، فيمكن السكوت عنه. توجه إلى زمزم، كانت قديما بئر وكان ينضح منها ويشرب عندها، الآن فضل الله تجد ماء زمزم في كل مكان، فاشرب من أي مكان استطعت الوصول إليه وتأثر لك ذلك، واشرب بنية شيء تدعو به لقول النبي عليه الصلاة والسلام ماء زمزم لما شرب له، اشرب وطلع بنية الشفاء، ادعو اللهم نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، ادعو اللهم إني أشرب من ماء زمزم بنية الري يوم الظمأ الأكبر، أو كما دعا الصحابة رضوان الله عليهم والسلف الصالح عند شربهم لماء زمزم. ومتى قوي عندك اليقين فماء زمزم طعام طعم والشفاء سقم، والاضلاع بأن تملأ ضلوعك منه بصورة كبيرة جدا ترجو أن يكون شفاء لما تعانيه من الأمراض، فيكون من ذلك ما شاء الله، وقد وقع من ذلك الشيء الكثير الذي هو أشبه ما يكون بالكرامات لبيان بركة زمزم وفضل شرب مائها. عند هذا القدر توقفنا عند الركن الثالث من أركان العمرة، وهو السعي بين الصفا والمروة. السعي بين الصفا والمروة، نتعرف على الصفا والمروة. ونعرف حكم السعي بينهما، وكذلك الحكمة. في بعض المقدمات لهذا الطواف أو السعي، بالمناسبة السعي بين الصفا والمروة أحيانا يسمى الطواف، أيضا يسمى طواف، وكلمة السعي أولى. فنقول وبالله التوفيق في تعريف السعي، السعي لغة المشي أو العدو في المشي من غير شد، العدو من غير شد، يعني كأن السعي أسرع من المشي. نقول السعي بين الصفا والمروة. الصفا في اللغة جمع صفات، وهي الحجر الصلب الضخم الذي لا ينبت شيئا، وقيل هي الصخرة الملساء. الصفا اصطلاحا مكان مرتفع من جبل أبي قبيس، مكان مرتفع من جبل أبي قبيس، ومنه ابتداء السعي، ويقع في طرف المسعى الجنوبي. المروة هي في اللغة عبارة عن حجارة بيض براقة، والجمع مرو، والمروة اصطلاحا جبل بمكة، وإليه انتهاء السعي، وهو في أصل جبل قعيقعان، قعيقعان، ويقع في طرف المسعى الشمالي. معنى السعي بين الصفا والمروة هو قطع المسافة بين الصفا والمروة 7 مرات في حج أو عمرة. وبالمناسبة الشوط ذهاب فقط وإياب، بمعنى الذهاب شوط والإياب شوط، وليس كما يفهم البعض إنه من الصفا إلى الصفا هذا شوط، لا، من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط آخر، ولذلك يبدأ بالصفا وبينتهي بالمروة. بعض الحجيج الذي لا يعرف هذه المسألة يعني يسعى 14 شوطا بيكون يعني قد قضى على نفسه، أو أوشك أن يقضي نحبه، ورجليه تتورم، أقول لك ليه كده؟ ليه؟ الجهل. إنما هو من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط. أصل السعي وحكمته، أصل مشروعية السعي هو سعي هاجر عليها السلام عندما تركها إبراهيم عليه السلام على نبينا وعليه أفضل الصلاة والتسليم مع ابنهما إسماعيل عليهما السلام بمكة. وهذا عندما أمره الله عز وجل بهجرة هاجر وإسماعيل إلى البيت الله الحرام إلى مكة. ربنا إني أسكنت من ذريتي بوادي غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكر. فتركها إبراهيم عليه السلام هناك في واد غير ذي زرع، وما معها من الزاد إلا القليل الذي أوشك أن ينفد مع طول السفر من الشام إلى مكة. ولما وضعهما في المكان الذي حدده الله عز وجل له ومشى، نادت عليه هاجر: إلى من تتركنا يا إبراهيم؟ الله أمرك بهذا؟ فأشار نعم. قالت: إذا لا يضيعنا. فتركهما إبراهيم عليه السلام، ترك إسماعيل مع أمه هاجر، ونفد ما معهما من طعام وشراب، وبدأت تشعر هي وابنها بالعطش، فسعت بين الصفا والمروة 7 مرات طلبا للماء. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنها، فجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال يتلبط، فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها فقامت عليه، ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها، ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى إذا جاوزت الوادي، ثم أتت المروة فقامت عليها ونظرت هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، ففعلت ذلك 7 مرات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك سعي الناس بينهما، فذلك سعي الناس بينهما. إذن من هنا تستبين لنا الحكمة في السعي بين الصفا والمروة، ويصبح من حكمة السعي أن الله عز وجل شرع السعي إحياء لذكرى إبراهيم وزوجته هاجر وابنهما إسماعيل عليهم السلام، وما كانوا عليه من امتثال أمر الله تعالى والمبادرة إليه، فيكون التذكر باعثا على مثل ذلك. ومقررا في النفوس أو مقررا في النفوس تعظيمه، يعني لابد أن نتذكر هذا نحن نسعى بين الصفا والمروة، ولا يكون مجرد يعني رياضة ولا تعب ولا ما هذا، لا نتذكر النسك والحكمة منها مع استشعار العبد بأن حاجته وفقره إلى خالقه ورازقه كحاجة وفقر تلك المرأة في ذلك الوقت الضيق والكرب العظيم إلى خالقها ورازقها، وليتذكر أن من كان يطيع الله كإبراهيم عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام لا يضيعه الله ولا يخيب رجاءه ولا يرد دعاءه. فهذه معاني ينبغي أن نستشعرها ونحن نسعى بين الصفا والمروة. فهذا شيء عن الحكمة. وأما الحكم فحكم السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج والعمرة، وهو مذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة وقول طائفة من السلف. والتطوع بالسعي بين الصفا والمروة غير مشروع. ممكن تتطوع بالطواف حول الكعبة تحية المسجد الحرام كلما دخلت وكلما شئت، لكن السعي في الحج وفي العمرة كركن من الأركان. ويسن الموالاة بين السعي والطواف، خلص الطواف بعده السعي، لكن لا تجب الموالاة بين الطواف والسعي وإن كانت مستحبة، وهو مذهب الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة، وبه قالت طائفة من السلف. شروط السعي: أولا استيعاب ما بين الصفا والمروة، فلا يجزئ البعض دون الكل، فيشترط في صحة كل شوط من أشواط جميع المسافة بين الصفا والمروة، فإن لم يقطعها كلها لم يصح، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. يعني لو افترضنا واحد يجي كده قبل المكان المرتفع ويلف ويرجع ما ينفعش، إنما لابد أن يأخذ مسافة الشوط كاملا. ثانيا الترتيب بأن يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة، فيشترط أن يبدأ سعيه بالصفا وينتهي بالمروة حتى يختم سعيه بالمروة، فإن بدأ بالمروة ألغي هذا الشوط، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة وهو قول طائفة من السلف. ثالثا أن يكون سبعة أشواط، يشترط في صحة السعي بين الصفا والمروة أن يكون سبعة أشواط، ذهابه من الصفا إلى المروة شوط، ورجوعه من المروة إلى الصفا شوط، وهذا مذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة، وهو مذهب الظاهرية أيضا. رابعا أن يكون السعي بعد الطواف، اختلف أهل العلم في اشتراط التقدم الطواف على السعي على أقوال، أقواها قولان. القول الأول يشترط في صحة السعي أن يقع بعد الطواف، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. القول الثاني لا يشترط لصحة السعي أن يسبقه طواف، هذا مذهب الظاهرية ورواية عن أحمد، وبه قال بعض السلف اختاره ابن باز وابن عثيمين. وتظهر فائدة هذا لأيام أن كان السعي خارج الحرم، فكان ممكن المرأة الحائضة والنفساء تسعى وتنتظر بالطواف حتى تطهر، لكن الآن أصبح السعي داخل المسجد الحرام. خامسا الموالاة بين أشواط السعي، اختلف أهل العلم في اشتراط الموالاة بين أشواط السعي على قولين. قول الأول لا تشترط الموالاة بين أشواط السعي، وهو مذهب الحنفية والشافعية ورواية عن أحمد اختاره ابن قدامة وابن باز. قول الثاني تشترط الموالاة بين أشواطه، وهو مذهب المالكية والحنابلة واختاره ابن عثيمين. أقول ينبغي أن يوالي في السعي بين الأشواط إلا إذا تعب استراح بعض الشيء ثم يستأنف، لكن لا يكون قطع الموالاة بأن يذهب إلى السكن ويعود أو ما إلى ذلك. ويقطع السعي إذا أقيمت الصلاة، لو أقيمت الصلاة أثناء السعي قطع السعي وصلى ثم أتم الأشواط الباقية من مكانه الذي توقف عنده في السعي، وهذا مذهب الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة وعليه أكثر أهل العلم. ما لا يشترط في السعي؟ أولا النية، لا تشترط النية في السعي، وهو مذهب الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية. ثانيا لا يشترط الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر في السعي بين الصفا والمروة، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة وهو قول أكثر أهل العلم. وقالوا لا يشترط ستر العورة لصحة السعي، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة أيضا. كيف يكون هذا؟ لابد أن يكون الإنسان مستور العورة، وأيضا بما أن السعي في المسجد الحرام الآن نرى أنه يكون الإنسان على طهارة، لكن لو وهو يهرول وهو كذا انتقض وضوءه يمكن أن يكمل السعي، ولا يمكن أن يكون على جنابه لأنه داخل المسجد الحرام. هذا من باب يعني التعقيب على هذه الأقوال، لأن الوضع اختلف بين القديم والحديث. سنن السعي، يسن للسعي بين الصفا والمروة أن يصعد على الصفا كما يصعد على المروة، المكان المتاح له الآن ارتفاع معين بقدر معين، ليس شرطا أن يصعد فوق الصخرات، والحمد لله الآن يعني في حواجز زجاجية جعلت عند الصفا، لأن الناس كانوا يصعدون فوق الصفا ومنهم من يسقط ومنهم من يجرح وكذا وكذا، واللي واقف يتصور، كل شيء موجود. فجعلوا حاجزا زجاجيا منع الناس من الصعود على الصفا، وكنا نرى أن الصعود على الصفا من البدع ومن المشقة، إنما يكفي هذا الجزء المرتفع، والآن صار ممهدا وعليه البلاط أو الرخام، فيسعى على الصفا ويستقبل القبلة وينظر إلى الكعبة ويبدأ بالتكبير، يكبر ثلاثا ويحمد ثلاثا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، أو الله أكبر والله الحمد، الله أكبر والله الحمد، الله أكبر والله الحمد. ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ويدعو بما تيسر رافعا يديه، يكرر ذلك 3 مرات. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده صدق وعده أو أنجز وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، ويدعو، هذه ثانية، ويفعل ذلك 3. ثم يقرأ قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. أو يكتفي بقوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم يقول بعدها أبدأ بما بدأ الله به، ثم ينزل من الصفا إلى المروة وهو يسعى بين الصفا والمروة. وعندما يتوسط أو يصل عند الميلين الأخضرين يهرول إن كان رجلا وبه صحة. المرأة لا تهرول، والمريض لا يهرول، والراكب أيضا لا يهرول، إنما يهرول من يستطيع الهرولة بين الميلين الأخضرين أو العمودين الأخضرين. وفي علامة موجودة في السعي بين الصفا والمروة بلمبات خضراء تبين أول الهرولة وآخرها، ثم يعود إلى المشي، وهو في سعيه يستغفر ويهلل ويكبر ويدعو، ومن أدعيته رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم، إلى أن يصل إلى المروة فيقف عند المروة ويستقبل الكعبة، ومن هناك لا يستطيع أن يراها لكن يستقبلها، ويقول ما قاله على الصفا باستثناء الآية وقول أبدأ بما بدأ الله به، ليست موجودة على المروة، إنما يقول لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ويدعو بما تيسر له رافعا يديه، ثم يكرر هذا 3 مرات، فإذا انتهى من دعائه أو من تهليله ودعائه نزل يسعى بين المروة إلى الصفا ليكون الشوط الثاني، ويهرول بين الميلين الأخضرين، ويكثر من الدعاء رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت لعز الأكرم. الهرولة السعي الشديد بين العلامتين الخضراوين للرجال دون النساء، لأن بعض النساء نراهم تهرول لأنه ماسكة في رداء أو إزار زوجها، فإذا هرول هرولت مع لا قل لها لغاية ما تنتهي الهرولة أنتظرك، إنما لا تهرول للمرأة، هذا لا يجوز. ولمن عجز عن السعي بين الصفا والمروة ماشيا جاز له أن يسعى راكبا لعذر، لعذر ما هو عشان يعني يبقى نوع من الراحة والترفيه، النهاردة في كرسي متحرك وفي سيارات زي اللي في الملاهي موجودة، يروح يركب السيارة استأجرها 50 ريال أو أكثر أو أقل وليه يتعب نفسه؟ لا، إنما الركوب لعذر، حالة مرض، رجل مسن، امرأة مسنة، يجوز. أما لمن يستطيع المشي فلا يجوز له أن يركب. والسعي بين الصفا والمروة راكبا من غير عذر، اختلف أهل العلم في حكم السعي بين الصفا والمروة راكبا من غير عذر على قولين. القول الأول يجوز السعي بين الصفا والمروة راكبا من غير عذر ولا شيء عليه، وهذا مذهب الشافعية وهو قول طائفة من السلف، واختاره ابن حزم وابن قدامة والشنقيط وابن باز. قول الثاني لا يجوز السعي بين الصفا والمروة راكبا، هذا مذهب الجمهور حنفية والمالكية والحنابلة. يظل ما بين الصفا والمروة يسعى 7 أشواط، من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط ثاني، وهكذا إلى أن ينتهي من 7 أشواط فتنتهي به عند المروة. الذي ننبه عليه أنه في سعيه هذا يقرأ قرآنا ويذكر ربه ويكثر من الدعاء، ولا يتقيد بأدعية الأشواط 7 المبتدعة، ولا يجهر على غيره بالصورة التي نراها، أفواج كبيرة، درجة أنت في السعي تريد أن تدعو، تريد أن تقرأ، تريد أن تذكر، لا تستطيع، الأصوات الأخرى تشوش عليه، لكن يعني يمكن من باب التذكير، من باب التعليم شيء يسير، لكن هذه الصورة من الجهل المطبق. وإذا انتهى إلى المروة فقد سعى، إن كان متمتعا انتقل من هذا الركن الثالث إلى ما بعده تتمة النسك، وهو الحلق أو التقصير إذا كان متمتعا. وإن كان مفردا أو قارنا استمر على إحرامه ولا يقرب شعره ولا شيئا من محظورات الإحرام، وهنا نبين حكما وهو أنواع السعي في الحج: سعي المفرد والقارن. على المفرد والقارن سعي واحد للنسك، على المفرد والقارن سعي واحد للنسك، يقع بعد طواف القدوم ويجوز تأخيره إلى ما بعد طواف الإفاضة. أما المتمتع فعليه سعيان: سعي لعمرته وسعي لحجته بعد طواف الإفاضة. يبدأ أولا بعمرة تامة في أشهر الحج فيطوف ويسعى، ثم يحلق أو يقصر ويتحلل منها، ثم يحرم بالحج، وبعد الوقوف بعرفة يأتي بطواف للحج وسعي له كذلك. لا بد من التنبيه على هذا. المتمتع هيخرج ليحلق، إن كانت المدة طويلة بين العمرة والحج ينبت فيها شعره حلقة، من باب دعاء النبي عليه الصلاة والسلام للحالقين ثلاثة وللمقصين واحدة. النبي عليه الصلاة والسلام دعا للحالقين ثلاثة وللمقصين واحدة، فعنده ممكن يأخذ بركة الدعاء إذا كانت المدة طويلة. لا، المدة قصيرة لا تمهله أن ينبت فيها الشعر، يقصر في العمرة من أجل أن يحلق في الحج. وننبه على أن التقصير لا يكون بهذه الطريقة التي ليست تمت إلى النسك بصلة. شباب وقفوا بمقصات عند المروة يوم يأخذ له شعيرات من رأسه، هذا يعني لا يجوز بالنسبة للرجل. المرأة ممكن تأخذ من طرف شعرها قدر أنملة فتكون تحللت، أنت كرجل محتاج تعمم الرأس كاملا بحلق أو بتقصير، إنما هذه الشعيرات التي تأخذها كأنك تحللت لا أراه تحللا، إنما اذهب إلى صالون الحلاقة أو إلى الفندق أو مع أحد إخوانك وقصر بالمكينة، وبالمناسبة المكينة تقصير والحلق بالموسي. يعني لو واحد حلق بالمكينة ولو درجة صفر هو تقصير، إنما الحلق بالموس والتقصير بالمكينة على درجاتها المختلفة. والمرأة لا تحلق ولا تقصر، إنما تتحلل بأن تجمع شعرها ثم تأخذ من طرفه قدر الأنملة، تفعل هذا مع نفسها أو مع النساء من حولها، ولا تفعل ما يفعله النساء في الحرم، ترفع خمارها وواحدة تقص شعرها وتصبح مكشوفة الشعر أمام الناس. يعني هذه حقيقة مخالفات بتقع، فننبه على ذلك. إنما إذا عادت إلى الفندق وأصبحت النساء مع بعضها يمكن تبدأ هذه العملية بعملية التحلل بأخذ قدر الأنملة من شعرها، والرجل يعمم الشعر بالتقصير أو يعمه بالحلق فيكون قد تحلل من عمرته أصبح متمتعا، وكذلك المرأة، ويغتسل ويستخدم الصابون والرائحة والطيب وكذا، ويستمر في الذهاب إلى الصلوات في المسجد محافظين على 5 صلوات، ويطلبوا تعلم العلم الشرعي في مناسك الحج وفي غيرها وفي العقيدة ومعرفة التوحيد وأمور كثيرة يتعلمونها، ولا يهتم بادئ ذي بدء بأنه يبدأ كل يوم يشتري هدايا للناس ويفتكر في الكبير والصغير والأولاد والأحفاد ويشغل ذهنه بهذا ويشغل المكان ويشغل الأذهان، وربما يضيع الصلاة بسبب هدية اشتراها أو شيء ولا يدخل به الحرم فتضيع منه الصلاة. صلاة واحدة في الحرم يا إخواني خير من 100,000 صلاة فيما سواه. ولما تيجي تحسب 100,000 صلاة بغض النظر عن كلمة خير تجدها تقدر 55 سنة. ولو الإنسان قدرنا أنه يعيش 70 سنة ف15 سنة قبل البلوغ ودي 55، يعني عمري كامل في التكليف مع صلاة واحدة، صلاة واحدة 55 سنة، و15 قبل البلوغ ما عليه شيء. ده إذا بلغ 70 سنة، وأعمار الأمة ما بين 60 و70 وقليل من يتجاوز ذلك. يوم نحن ممكن نضيع الصلاة بسبب أنه رايح يشتري هدايا وحاجات، لا، إنما نشغل بطلب العلم، حافظ على الصلاة فرضا ونفلا، وتعلم النسك حتى لا تقع في أي من المحظورات التي يمكن أن تقع فيه. تم فترة التمتع والتي يجوز فيها للرجل أن يلبس المخيط وثيابه وما كان محظورا عليه في الإحرام. الحمد لله. ويأتي زوجته إن كانت معه إلى أن يأتي اليوم 8 من ذي الحجة المسمى بيوم التروية. يوم التروية واليوم 8 من ذي الحجة، وسمي بذلك لأنهم كانوا يتروون ويتزودون بحمل الماء معهم من مكة إلى عرفات، ويسقون ويستقون، يعني يسقون ويسقون إبلهم، وقيل غير ذلك، يعني يوم التروية لسبب آخر غير المسألة شرب الماء تزود منه. ويسمى أيضا يوم النقلة لأن الناس ينتقلون فيه من مكة إلى منى. في يوم 8 الناس صنفان، حال ومحرم. المحرم على ما هو عليه، الذي نوى إفرادا أو نوى قرانا. والمتمتع حال، يعني في الحلم. فيبدأ الإحرام من جديد وإحرامه من مكة في سكن في الفندق أو في البيت، يغتسل يتطيب، إن احتاج إلى شيء من سنن الفطرة فعلها، ويلبس إحرامه. هذا هو المتمتع والذي لزمه الهدي، إلا لمن كان من أهل مكة. ويفعل عند الإحرام من السكن ما كان يفعله عند الميقات، اغتسال وتطيب، لبس الرداء والإزار وغير ذلك، ويتحرك مع صبيحة اليوم 8 في وقت الضحى إلى منى. حكم الذهاب إلى منى في يوم التروية سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيسن للحاج أن يخرج من مكة إلى منى يوم التروية بعد طلوع الشمس ليصلي هناك 5 صلوات، هي الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر اليوم 9 الذي هو يوم عرفة، قصرا بلا جمع. فالسنة أن تصلي كل صلاة في منى في وقتها قصرا بلا جمع، ونقل في ذلك الإجماع. واختلف في أهل مكة أيقصرون بمنى أم يتمون، على قولين: يتم أهل مكة بمنى لأنها ليست مسافة قصر، قول الثاني: يقصر أهل مكة بمنى لأن هذا مرتبط بنسك ولا دخل له بسفر أو غيره، فيقصر أهل مكة، وعليه اختيار ابن تيمية وابن باز، وقيل لأنه هذا من النسك، ولم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل القصر لمن جاء من بعيد والإتمام لمن كان من أهل مكة والحرم، لا، لم يحدث هذا ولم يثبت. ويسن أن يبيت الحاج بمنى ليلة عرفة، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. الذهاب إلى منى يوم ثمانية سنة نعم، ولا ينبغي الذهاب إلى عرفة إلا مع صبيحة يوم عرفة، إن كان الآن في مخالفات بتقع، وما يقال عنهم المطوفون يعني بيريحوا نفسهم ودوا الناس على عرفة على طول من يوم ثمانية على عرفة عشان يوفر على نفسه النقل إلى منى ومن يوم عرفة إلى عرفة، فهذه لخبطة وخلاف السنة، لكن معها تصح الحجة باعتبار أن البقاء في منى يوم ثمانية سنة وليس من جنس الواجب، على عكس ما يكون من يوم النحر إلى نهاية النسك. وكذا المبيت يوم ثمانية ليلة تسعة سنة، بخلاف المبيت بالمزدلفة والليالي الأخرى بمنى واجب، فيسن المبيت بمنى ليلة عرفة ولا يجب. وصلنا بكذا إلى يوم التاسع الذي هو يوم عرفة، وبناخذ معلومة عن يوم عرفة، وبندع الركن الأكبر للكلام عنه في المحاضرة القادمة إن شاء الله. لكن يوم عرفة هو يوم التاسع من ذي الحجة، وعرفة أو عرفات هو موقف الحاج ذلك اليوم، وعرفة تقع على بعد من مكة نحو 23 كيلو متر تقريبا شرقي مكة. الفرق بين عرفة وعرفات إن عرفة وعرفات قيل هما بمعنى واحد، فكلاهما علم للموقف واسم للبقعة المعروفة التي يجب الوقوف بها، وقيل إن عرفات فقط هو الاسم للجبل أو للبقعة المعروفة، وأما عرفة فليس اسما للموقف بل المراد به هو يوم الوقوف بعرفات. وأما لفظ عرفات فقيل هو اسم في لفظ الجمع فلا يجمع، وقيل إن عرفات جمع عرفة، كأن كل قطعة من تلك الأرض عرفة فسمي مجموع تلك القطعة بعرفات، وقيل بل الاسم جمع والمسمى مفرد. يوم عرفة يوم الركن الأكبر، النبي عليه الصلاة والسلام قال فيه الحج عرفة، فضائل يوم عرفة أكثر من أن تحصى، فهو يوم أكثر الله عز وجل فيه عتق عباده من النار، أكثر يوم يعتق الله فيه عباده من النار ويباهي بهم ملائكة ويوم عرفة، وهو يوم نزل فيه قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وصيام يوم عرفة سنة لغير الحجيج، وفيه قال عليه الصلاة والسلام: احتسب على الله عز وجل أنه يكفر الذنوب السنة الماضية والسنة المستقبلة، أو سنة قبل وسنة بعد. وأفضل الأعمال أعمال عشر من ذي الحجة، ويوم عرفة هو اليوم التاسع من هذه الأيام العشر، فيشمله ذلك الفضل. والوقوف بعرفة هو ركن الحج الأعظم، ولا يصح الحج إلا به، ومن فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، ونقل الإجماع في ذلك. ماذا عن يوم عرفة وعن شروط الوقوف بعرفة والسنن والمستحبات للوقوف بعرفة وما يكره للحجيج يوم عرفة وما بعد عرفة من المزدلفة ومنى والأركان والواجبات المتبقية؟ نحن مع محاضرة أخرى إن شاء الله تعالى، فإلى ذلك الحين، الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.